قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
اللهم وصل رحمة الأخوك الله ثم أما بعد. فإن شاء الله بإذن الله عز وجل نبدأ في قراءة حلي طالب العلم. وطبعا يعني احنا كتاب او الموضوع نفسه خطير، لان يعني الانسان اللي لم تصلح نيته يعني فسد عمل. والنية طبعا زي ما انتم كلكم عارفين ترفع العمل الى مراتب قد لا يبلغها المرء بعمله. والعلم بالذات كالقطار، والنية كرأس القطار او مقدمة القطار. فلو النية دي توجهت الى غير طريقها كانت مدمرة. يعني كان قطر خرج عن القضبان هيعمل ايه؟ هو ماشي بنفس السرعة بتاعته والانطلاق، بدل ما هيوصل الانسان الى الطريق المطلوب هيكون بالعكس هيبعده بل يدمره ويهلكه. لذلك كان اول من سعر بهم النار منهم عالم اتاه الله العلم. يعني ربنا بيقول له ايه؟ اتيتك العلم. يبقى عنده العلم ولا لا؟ ربنا اللي بيقول له اتيتك العلم. معلش بعد عني عشان بعد عني. فاذا الراجل دوت رغم ان هو اتاه الله العلم لانه كان اول من تسعر به النار. فالنية من اخطر ما يكون لا سيما في مسألة طلب العلم. والعلم يعني يصلح به الإنسان وتصلح به الأمة. لذلك الله عز وجل قرنه بالجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. فالفقه قرنه الله عز وجل بالجهاد لأنه يصلح الإنسان ويصلح الأمة كلها. الكتاب بتاعنا كتاب الشيخ بكر أبو زيد حلية طالب العلم من كتب المتعة. وطبعا معاكم بعضكم مع شرحه بتاع الشيخ العثيمين، لكن احنا هنكتفي بالايه؟ بالمتن نفسه بتاع الشيخ بكر عشان نخلصه ان شاء الله. يقول في المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، الحمد لله. وبعد، فاكيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408 هجرية، والمسلمون ولله الحمد يعيشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أسئلة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها. يعني شباب الأمة دول هم دم قلب الأمة. إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. يعني الصحوة التي نعيشها الآن لو لم تسقى بالعلم وتتعهد بالتربية لكانت وبالا على الأمة. إزاي؟ رأينا يعني في العقود السابقة، يعني ممكن احنا لم نشهدها بأنفسنا، ولكن طبعا يعني عرفناها من سبقونا، من ضل بهم الطريق لنص العلم وأرض الأمة في مشاكل لا زالت تتكبد الخسائر بسببها. يعني من سلكوا طريقا خاطئا في تغيير المنكر، أو في وضعوا الجهاد في غير محله، أو سلكوا طريقا خاطئا في منهج التغيير أو غير ذلك، كل هذا من نقص العلم أدى إلى مصائب تكبدتها الأمة جمعاء، بل وبعد أن وصلت الصحوة الإسلامية إلى يعني ذروة في منذ عقود قريبة ظللنا الآن وكأننا نبدأ من الصفر. طبعا لسنا نبدأ من الصفر، لكن كأننا نبدأ من الصفر. فالعلم يحمي من هذه الكبوات. قال الشيخ بكر: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيع عليهم أمرهم ويبعثر مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضلك ويأخذ بيدك فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك. يعني بيقول أنا الآن أنا أخوك بشد عضلك وبديك الرسالة دي عشان أجعل فيها الصفة الكاشفة، يعني الحاجة اللي تميز طلب العلم، يعني هذه الصفات التي إذا رأيتها في رجل فهو من طلاب العلم، وإن كان هذا الرجل ليست فيه فهو ليس من طلاب العلم، يبقى هو إذن مقصر في حق نفسه. فهو يريد أن يوصل إلينا هذه المعاني لكي نتحلى بها. فهذا أجعل سن القلم على القرطاس فاتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. طبعا كل دي مقدمة لسه ما بدأش في الموضوع. ولقد وردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم هو أثمن ذرة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفرضوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم، يعني كتاب يجمع آداب طالب العلم من أي علم من العلوم، أو على وجه الخصوص، يعني العلم معين آداب طالب علم معين كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة، يبقى كتاب يتكلم عن الآداب العامة لطالب العلم لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 593 هجرية رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوى مطريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، يعني الحلية دي تحمل مجموعة آداب، إذا انتفضت هذه الأداب تصبح مجموعة من الآفات. فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من الآفات، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الأداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، يعني بعضها مسنون وبعضها واجب تركها حرام، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة لشرع، ومنها ما يعرف بالطبع. يعني في حاجات عامة لكل مسلم لابد أن يتحلى بها، وفي حاجات خاصة لطالب العلم، وفي حاجات معروفة بالضرورة، وفي حاجات معروفة بالطبع. ويدل عليها عموم الشرع من الحمل على محاسن الأداب ومكارم الأخلاق، ولم أعني الاستفاء، ولكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات. فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت، وهذا المجمل ففصلت، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته آمين. بكر بن عبد الله أبو زيد في 58408 هجري. فإذا الشيخ يعني بيقدم مقدمة بيعرفنا فيها أهمية هذا العلم، وإن هو دوت صفة كاشفة، يعني علامة مميزة لطالب العلم. يعني هيأتي معنا أداب يظن البعض أن مناقضتها هي الأدب، زي مثلا هيجي معنا إن شاء الله كمان شوية لعلنا ندركه إن شاء الله النهاردة، يعني بيتكلم مثلا على سمت طالب العلم. بعض الناس يتخيل إن هو لما يتبسط مع الناس ويلبس زيهم ويأكل زيهم ويقعد زيهم ويبقى زيهم في كل حاجة هو إذن إيه بيتقرب ليهم، وده من نوع تأليف للدعوة وما إلى ذلك، بل بالعكس هو بيسيء للعلم إذا هو التبسط ده أدى إلى كسر رونق العلم وسنة طالب العلم. فدي حاجة مثلا يعني بعض الإخوة الشباب في الجامعة بالذات يعني بيتبسط قوي مع زمايله، وتلاقيه مثلا كل يوم بيغير صورته على الفيسبوك ويتصور في صور مختلفة، صار هو بيضحك وصار هو بيعيط وصار هو قاعد مع أصحابه ومع زمايله. وكل ده يعني وإن كان هو جائز لو قلنا بجواز التصوير يعني لعموم الناس، لكن الصورة دي لا تجوز لطالب العلم. برضه مثلا كسرت ترفه سنت لقيه مثلا يترفه كثيرا وعايز كل حاجة يجيله دليفري ومش عايز يمشي، عايز يركب دايما واوا ده، وإن كان برضه يسوق لعموم المسلمين لكن لا يسوق لطالب العلم. لابد طالب العلم يكون إنسان جاد حريص على وقته، حريص على نفسه، لا يضيع همته في الانشغال بالمباحات. فدي حاجات كلها هتأتي معنا إن شاء الله. فالكتاب عبارة عن 7 فصول، نبص كده على الفهرس. الفصل الأول أداب الطالب في نفسه، يعني الإنسان طالب العلم يحصله في نفسه من الأداب زي الإخلاص وغيره والخشية والمراقبة، وهنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله. الفصل الثاني كيفية الطلب والتلقي. الثالث أداب الطالب مع شيخه. الرابع أداب الزمالة يعني أدبه مع زميله. الخامس أداب الطالب في حياته العلمية. السادس التحلي بالعمل، فإن العلم ينادي على العمل فإن أجابه ولا ارتحل كما المعظم حفظها يعني. السابع المحاذير. فإن شاء الله نبدأ في الفصل الأول ولعلنا ننهي إن شاء الله في هذا اليوم طيب المبارك. يقول أداب الطالب في نفسه: رقم 1 العلم عبادة. قال: أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. طب عبادة ليه؟ يعني ما هي النية التي تنويها ليصبح العمل عبادة أو ليصبح العلم عبادة؟ يعني أنت جاي ناوي إيه النهاردة؟ تمام، يبقى عشان أصح عملي أنا عايز أتعلم عشان أعمل صح. تمام، نية صالحة إن شاء الله،
شعب الإيمان
أو استكمال شعب الإيمان. تمام، تكفي المسلمين بتنفر ترفع عنهم الفرض فرض الكفائي اللي هو طلب العلم غير الواجب يعني. لأن يهدي الله بك رجل تنشر العلم بعد كده. نعم، ده مجلس ذكر تحف الملائكة التقرب إلى الله. إزاي؟
طبعا لما أنا بتعلم أعرف
أصبر على ربنا. تمام، العلم يقودك للعمل.
نعم،
تحصيل الخشية. نعم، ما شاء الله، كل ما هي صالح. فالإنسان إذا علم أن العلم عبادة فإن شروط العلم هي شروط العبادة. إيه شروط قبول أي عبادة؟ الإخلاص والمتابعة، كلنا حافظين. يبقى إذن هو سيتكلم معك عن إيه شروط قبول العبادة اللي هي منها العلم. قال: عليه إن العلم عبادة، فإن شرط العبادة رقم 1 إخلاص النية. ده شرط لأي عبادة، يبقى إذن هو شرط أيضا للعلم. إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات أو من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. لذلك قلنا أول من تصعر بهم النار كان عالم آتاه الله العلم، ولكنه تعلم ليقال عالم وقد قيل فزج به في نار جهنم. فنصلح نيتنا. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء. الرياء نوعين بقى: رياء شرك أو رياء إخلاص. طبعا الفرق ان رياء الشرك انه مرائي لله، يعني بيعمل عمل لله وللناس. رياء الاخلاص ده يعمله للناس بس، يعني مش لله حتى خالص ولا على سبيل المشاركة. ومثل التسميع بان يقول مسمعا علمت وحفظت، يعني يقول الله انا درست كتاب كذا وخدت كتاب كذا وحفظت المتن الفلاني وختمت القران وانا عندي كام سنه وحفظت التحفه والجزريه ومش عارف ايه، يقول يعدد في الحاجات اللي ايه اللي حفظها مع انه لم يسال وليس في موضع يعني يطلب منه ان ايه ان يقول ذلك او يضطر الى ان يحدث بذلك، فده من التسميع والعياذ بالله. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور. عايز يبقى شيخ يعني تعلم العلم عشان يبقى شيخ وتقول له يا شيخ فلان ويقدم في المجالس او يعظم او يطلب الدنيا من وراء العلم بتعليمه او ما الى ذلك. والتفوق على الاقران يعني عايز يبقى متفوق على اقرانه بس هو مش عايز اكتر من كده. وجعله اجعل العلم سلما لاغراض واعراض من جاه او مال. وطبعا يعني ايه مش في العادة ان طلب العلم بيجيب جهة او مال يعني، بس هو طبعا بيتكلم على الواقع عندهم، وطبعا هو هنا برضو ممكن في يوم من الايام يصل الى ذلك، لكن الاصل ان هو حظ النفس، تعظيم، التقديم، الكلام دوت، او تعظيم او سمعة او طلب محمدة او صرف وجوه الناس اليك. فان هذه وامثالها اذا شابت النية افسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك فرض عين أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله، من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى، مجرد أنك ما تعملش الرياء، لا، تترك بينك وبين الرياء حاجز من أشياء مباح، حمى تسيبها بعيد كده، تبتعد عن كل ما يشوب نيتك. لماذا؟ لتحافظ على هذه الجوهرة الثمينة وهي الإخلاص. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم. ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات. الطبوليات يعني مثلا زي شيخنا الشيخ خالد منصور إن شاء الله هيأتي هو معنا في معهد يعني إن شاء الله، كان بيحكي لنا في يوم من الايام ان هو ذهب الى بلد من البلاد، فلا اخ بيساله بيقول له هو ايه الموضوع، ايه حكم تارك جنس العمل؟ فقال له يعني ايه تارك جنس العمل؟ قال له مش عارف. قال له ما بتسال عنها ليه؟ هو عايز يسال على ايه، حاجه رايجه كده، حاجه بتسمع الناس كلها بتتكلم فيها، فعايز اعرف ايه. قال له طب انا هجيبك على سؤال انت مش عارف اصلا معناه. ففي ناس كل ما يشغلها ان تسال عن الاشياء التي تتكلم عنها الناس عشان يبقى ايه عارف يتكلم زي ما الناس بتتكلم ليمالي به الناس. وهي المسائل التي يراد بها الشهره، وقد قيل زله العالم مضروب لها الطبل. عن سفيان رحمه الله تعالى انه قال كنت اوتيت فهم القران فلما قبلت السره سلبتها. يعني الله عز وجل أتاه فهم القرآن، فلما قبل السرة يعني سرة الفلوس يعني الدنانير التي أعطاه له أمير أو ملك أو ما إلى ذلك سلب فهم القرآن. ليه؟ لأن دي تعارضت مع إخلاص النية، مع كان نية الله فقط دخلت عليه نية الدنيا فسلب فهم القرآن. وإخلاص النية هو من أعظم ما يفتح الله بك عليه في الفهم والحفظ وثبات المعلومات واستحضارها، أن يكون هذا العمل خالصا لله. وضياع الإخلاص من أجل أسباب ذهاب بركة العلم والنسيان وعدم الفهم. قال فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، لأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. طبعا الإنسان ليخلص في العلم وفي كل عمل، يعني دائما العلماء يذكر إن مما ييسر على العبد الإخلاص أن يطالع دائما عيب نفسه وكمال الله سبحانه وتعالى وإنعامه عليه، فإن طالع ذلك صغرت نفسه. يعني دائما يتفكر أنا الوقت مثلا ربنا من علي وجيت المعهد مثلا هنا لأتعلم العلم، غير كتير حرم. يعني لو تشوف مثلا على الصفحة بتاعة المعهد على النت مثلا مئات نفسهم يحضروا، بس بيقول لك انا مش عارف انا بعيد وانا مش قادر اجي ولا غيرك كتير مش قادرين يحضروا وغيرك حرم النية اصلا يعني ده حتى هوا يجر بالنية غيرك حرم النية غيرك قاعدين على القهاوي دلوقتي وقاعدين في بيلعبوا بلاي ستيشن ومش عارف بيعملوا ايه وبيضيعوا اعمارهم ويغفلوا عن هذا الخير غيرك تاني اصيب بمرض المستشفيات مليانه مرضى ومليانه ناس عجزوا عن فعل الخير وابتلي فترى وتشاهد منة الله ان ربنا هو اللي جابني هنا ربنا هو اللي اصطفاني ربنا هو اللي اقدرني ان انا اجي ربنا هو اللي اداني القدره كل انواع القدره القدره الحسيه والمعنويه واداني النيه ويصل لي طريق ان انا اجي واتعلم ثم بعد ذلك يشاهد عيب النفس بقى رغم ان انا ربنا اداني النعمه دي انا قصرت ما جيتش في الميعاد مظبوط ما ركزتش كويس ما ركزتش في كلام اتقال ما كتبتش كل المعلومات فاذا راى وشاهد بقلبه منة الله وشاهد عيب النفس سهل عليه الإخلاص ميسر ذلك أيضا مشاهدة صفات الربوبية ذلك قال الله عز وجل للنبي في أول ما أرسل إليه اقرأ باسم ربك وذكر الله عز وجل صفة الربوبية رب الخالق البارئ المصور الإنسان إذا استحضر صفات الربوبية الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق هو الذي يعطيك القدرة على كل ما تفعل هو الذي يخلق في قلبك النية الصادقة هو الذي أعانك هو الذي يسر لك أمرك صفات الربوبية دي كلها من أفعال الربوبية ثم ربك في اختصاص ربي أنا اللي اختارني أنا واصطفاني أنا وأعطاني وأتى بي فإذا يعني كل ما أفعل بعد ذلك لا أوفي شكر نعمته أن أتى بي إلى هنا فعلامة رأي علامة يتكبر العبد علامة لا يخلص إذا علم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى قال ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي يعني إياك أن تظن أن النية هي جولة واحدة إن فزت فيها انتهت المعركة لا إنسان يجاهد نيته إلى أن يموت يظل يلبس عليه الشيطان ويتسول له نفسه ونيته تتكدر عليه فيصفيها أولا بأول إلى أن يلقى الله عز وجل ما هيش حاجة مرحلة من التزكية وعدت خلاص بقى أنا ما عادش محتاج دروس التزكية أنا ما عادش محتاج أتعلم صفات الله وأتعلم عن الله لكي أخضع له وأزل لا التزكية دي طريق عمر فقال ما عالجت شيئا معالجة مستمرة أشد علي من نيتي وعن عمر بن بر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون فقال يا بني ليست النائحة السكلى مثل النائحة المستأجرة وفقك الله لرشدك آمين ثانيا الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتحقيقها بتمحض المتابعة وقطو الأثر للمعصوم صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية ويقعان منها موقع التاج من الحلة فيا أيها الطلاب ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية فهي الحجة وهي مهبط الفضائل يعني المكان الذي تتنزل عليه الفضائل ومتنزل المحامد وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا بدي رقم واحد تكلم على إخلاص النية اثنين كن على جادة السلف الصالح في طلبك العلم كن سلفيا حد يعرف يعني ايه سلفيا يعني ايه سلفيا
من تبع الفقه السلف
من هو السلف
السلف الصحابة والتابعين والتابعين
يعني ما هي السلفية نعم بارك الله فيك يا شيخ. ما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة من يعني من لدن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بثلاث قرون زكاها النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل في كل شيء. هم دول أفضل الأمة في دينها. يبقى إذا السلفية هي دين النبي محمد عليه الصلاة بكل بساطة يعني. هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يبقى هي الإسلام الصافي النبع الصافي الأول. يبقى هي الإسلام الخالص الحقيقي بدون تكلف. هو الإسلام. الإسلام هو السلفية. في ناس مش عارفها اسم السلفية. هو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني ناس يعني من كتر كلام السلفيين ففي ناس بتخاف من الكلمة دي أو إيه عندها حساسية منها. هو دين النبي محمد عليه السلام ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هو ده اللي إحنا عايزين نوصله. بس إحنا بنقول عليه السلفية اصطلاحا. فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابع التابعين فهو السلفي. قال كن على جادة السلف الصالح. قال كن سلفيا على الجادة. طريق السلف الصالح. الجادة هي طريق السلف الصالح بدل يعني. طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت للذهبي لم يدخل الرجل أبدا أي الدارقطني في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ودي نقطة ثانية. كن على جادة السلف الصالح. يعني أي علم كعلم الكلام وغيره من العلوم المذمومة التي أحدثت بعد السلف فلا طائل من ورائها. لا تشغل نفسك بها. انشغل بالعلوم التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم علمهم القرآن وعلمهم السنة والعلوم المستنبطة من علوم القرآن والسنة كأصول الفقه والفقه والعقيدة وغيرها هي من القرآن والسنة مش علوم مختلفة. لا ده هي دي القرآن والسنة. بس لما قسمها تقسيم اصطلاحي لسهولة الدراسة جابوا آيات وأحاديث الأحكام العملية وسموها الفقه. جابوا آيات تتكلم عن الاعتقاد في الله وأسمائه وصفاته وعن الاعتقاد في الإيمان باليوم الآخر والملائكة وكتب ورسل وجعلوها أسمائي العقيدة. فهو في الآخر العقيدة والفقه والأصول وغيرها ما هي إلا علوم القرآن والسنة. ثالثا ملازمة خشية الله تعالى. قال التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أصل العلم خشية الله تعالى. طبعا هو تكلم عن عمارة الظاهر والباطن. هيأتي معنا بعض أداب في عمارة الظاهر. يعني زي طالب العلم يبقى له سمت وله يعني ما يميزه يترفع عن الأماكن اللي لا تليق بطالب العلم واللباس الذي لا يليق بطالب العلم وغير ذلك. أهم من ذلك عمارة الباطن. ليه؟ الظاهر من يطلع عليه؟ يطلع عليه الناس. لكن الباطن لا يطلع عليه إلا الله. تخيل الآن القميص اللي انت لابسه ده لو جيبه مقطوع او في فتحة هنا كده قطعة انت جيت قطعت هتبقى قاعد مبسوط او لا تبالي بها او يعني مش فارقة معك. طب كيف اذا كانت هذا الخرط في الباطن ولا يطلع عليه الا الله؟ ذلك من أسوأ الأمور أن يعلم العبد بفساد سريرته ولا يبالي, يعني يبقى عارف ان في جوه حاجه غلط ومش همه. يعني لو واحد ماشي بهدوم مقطعه او مبقعه ومش همه, الناس تقول عليه ايه؟ تقول عليه مهمل, تقول عليه مش نظيف, تقول عليه اي حاجه, يعني يبقى انسان مذموم. ولله المثل الاعلى, لما يبقى الباطن بتاع الانسان في ما يلوثه ما يبالي يكون مذموما عند الله عز وجل. فاصلاح الباطن من اوجب الواجبات. فالزم خشية الله في السر والعلن, فإن خيرة البرية رحمك الله من يخشى الله تعالى, وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم. طبعا أنتم عارفين أثر معروف الناس الثلاثة, عالم رباني وطالب علم على سبيل النجاة وهمج رعاع. يعني من المعاني التي قد تكون غابت عن بعض الناس, سيما يعني في مرحلة الثورة وما بعدها, نسى بعض الناس أن خير الناس هم العلماء وهم أفضل الناس, ومن بعدهم طلاب العلم على سبيل النجاة, والبقية الأمة كما سماهم سيدنا علي همج رعاع. فالعالم هو الذي يعني يلجأ إليه عند الملمات, يعني أي مشكلة نلجأ للعلماء. العلماء إن لم نكن نحن علماء فلنكن من طلاب العلم كي ننجو, نكون على سبيل النجاة. فالزم خشية الله في السر والعلن, فإن خير البرية من يخشى الله تعالى, وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم. ولا يجب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا. دي نقطة مهمة جدا, أن تعمل بالعلم. يعني كان الإمام أحمد بن حنبل لا يحدث حديثا إلا ويعمل به ولو مرة. أي حديث يقابله لازم يعمل به ولو مرة في حياته عشان أطبق هذه السنة, عامل بهذا العلم. وطبعا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون عشر آيات بعشر آيات لا يتجوزونها, ما يبسموش عشر العشر اللي بعدها إلا وقد تعلموا ما فيها وعملوا بما فيها, فتعلموا العلم والعمل جميعا مع بعض. ولا يعملوا العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله, لأن الإنسان يعني ليس دائما تعرض أعماله على الناس. يعني كثيرا ما يخلو بنفسه ويكون في سريرته ولا يدخل عليه أحد, فوقتها تستبين حاله, هل سيعمل حقا بالعلم أم سيتوسد هذا العلم. كما سئل بعضهم عن من حفظ القرآن ونام عنه, قال ذلك رجل توسد القرآن والعياذ بالله. فالإنسان دائما إيه؟ يخلص في السر والعلم. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة, فقال يعني واحد عن أبوه عن أبوه عن أبوه سبعة تسعة. فقال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه, قال سمعت أبي يقول 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 سمعت علي بن أبي طالب يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. خيال سبعة محدثين, محدث ابن محدث ابن محدث تسعة تسعة محدثين آخرهم تابعي. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. يبقى ليه نقطة الخشية نقطة الثالثة. النقطة الرابعة دوام المراقبة. قال التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء, فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر, فأقبل على الله بكليتك, وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى. يعني دائما المراقبة من أعلى المراتب. لماذا؟ خلي أقول
ما تجمع بين
الخوف للإحسان. ما لا من الإحسان، لأن الإحسان مرتبتين، أن تعبد الله كأنك تراه، دي اسمها إيه؟ المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، دي المراقبة. مرتبة الثانية في الإحسان، الإحسان أعلى درجات الإسلام، الإسلام والإيمان والإحسان، إحسان أعلاه. الإحسان مرتبتين، المشاهدة كأنك ترى الله، يبقى يتعبد وكأنه يرى الله وهو يعطيه، كأنه يرى مشاهدة. فإن لم تكن تراه ما قدرت توصل لهذه المرتبة، مرتبة المشاهدة، فإنه يراك، المراقبة، تتعامل وفي كل لحظة وكأن الله مطلع عليك، والله عز وجل مطلع عليك بالفعل، كي تستشعر ذلك، يبقى مرتبة المراقبة. لذلك قال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تخيل وقت وانت قاعد لو مستشعر ان الصالحون من كل زمان يرونك الان، يعني تخيل وقت انت قاعدين في الدرس والامام احمد بن حنبل مثلا قاعد هنا بيتفرج على الدرس، بيبص لك انت، بيبص عليك، والامام الشافعي والامام مالك والامام احمد، المؤمنون كلهم قاعدين بيشوفوا العمل بتاعك. واعظم من ذلك تخيل ان النبي عليه الصلاه والسلام نفسه قاعد معانا، واعظم من ذلك ان الله عز وجل يرى ذلك. سنة استحضر هذا المعنى، يراقب الله عز وجل، تأسل عليه المراقبة، يخشى الله، يخلص لله، يخضع ويذل، ان الله عز وجل يراه، وان النبي عليه الصلاة والسلام سيرى هذا العمل، وان المؤمنون جميعا سيرون هذا العمل، فسيرى الله عملكم ورسوله هو المؤمنون. خامسا: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. قال: تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر. الإنسان ساكن كده، مش أي حد يستفزك، مش أي حد يزعلك، مش أي حد يكلمك تقوم ترد عليه برد في عدم سكون، يعني وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم، ذليلا للحق. طبعا يعني احنا بنقرأ الكتاب ونتعلم عشان نتحلى بالصفات دي، لان احنا متحلين بها طبيعي، ما كناش قرأناها، يعني ما حدش يزعل انه يلاقي بعض الصفات مش فيه، لا هو ده طبيعي، انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. يعني ما حد يقرأ مثلا بعض هذه الصفات ويقول ده انا ما عنديش حلم، ده انا ما عنديش صبر، ده انا ما عنديش تكون طائر، طب وماله، خليه يبقى عندك، خلاص احنا تعلمنا ان دوت من الدين، نتحلم ونتصبر ونتواضع لان نصل الى ذلك. فهذه الصفات مكتسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انما الحلم من هذه الصفات بالتحلم، تحلم حتى تصير حليما. وعليه فاحذر نواقض هذه الاداب، فانها مع الاثم تقيم على نفسك شاهدا على ان في العقل عله وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا، ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، يمسك إيده كده، قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي، إن إيده تحرك فيبقى إيده إيه؟ عملت عمل نفاق. قلت: يمسكها خوفا من أن يخطر بيده، لأن شاف يعني مش ماشي إيه، بيحرك إيده كده فيها خيلاء وكبر، فإن ذلك من الخيلاء. وهذا العارض عرض العنسي رحمه الله تعالى، ففعل ماذا؟ فأمسك بيده خشية أن تنافق. واحذر داء الجبابرة الكبرى، فإن الكبرى والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حماءة كبر، وعنوان حرمان. قال: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. تلزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض. طبعا مش مقصود أنك تقعد على الأرض يعني فقط، لكن لصوق الأرض تواضع. تلزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غضرسة أو حب ظهور أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له، يعني الآفات دي قاتلة للعلم، المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما ورفعة في ولاية فالزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان، يعني بكر بن عبد الله المزني كان واقفا بعرفة فرق، يعني رق قلبه، فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر له. يعني ظنوا أن الناس لا غفر له، بس هو لسه يسيء الظن بنفسه أنه ليس أهلا للمغفرة، فلولا أني فيهم لقلت قد غفر له. خرجه الذهبي. ثم قال: قلت: كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. سادسا: القناعة والزهادة. طبعا هي صفات كثير نعد عليها مرور سريع، لكن الإنسان لابد أن يحاسب نفسه عليها، يعني احنا قرأناها الآن، لكن لابد كل واحد مننا يبدأ يشوف الصفات اللي عنده فيها نقص في الصفات اللي احنا بنقرأها الآن، ويدرب نفسه على ذلك، على التحلم، على التصبر، على القناعة، على الزهادة. إنسان طالب العلم والسالك إلى الله عز وجل، الداعية إلى الله، العامل للدين، لا لابد أن يكون زاهد، لا تفتنه مريض الدنيا، لا يفتنه ذلك، لا يكسر من المباحات، لا يكسر من جمع المال، لا يكسر من الحرص على الدنيا، يبقى زاهد في الدنيا، قليل الطعام يكفيه، كما قال الإمام أحمد: طعام دون طعام وشراب دون شراب وإنها لأيام قليلة. وطعام دون طعام، طعام ده إحنا نأتي يعني إلى هذه الأرض زيارة، كل إنسان منا جاء إلى كوكب الأرض زيارة، أيام معدودة وماشي. حتى في بعض التفسير في قول عز وجل: حتى إذا زرتم المقابر، يعني الموت سماه الله عز وجل زيارة، والموت ده ممكن يكون يعيش الإنسان في القبر أكثر من يعيش على ظاهره، وسمى الله عز وجل هذه الفترة زيارة، فما بالك بما أنت فيه على ظهر الأرض. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما مثل الدنيا كأيه كرجل استظل بشجرة ثم قام فتركها. ذلك الإنسان يعيش في الدنيا كزائر. فالآن يعني لو أنت في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كغريب أو عابر سبيل. إنسان غريب يعني غريب، يعني مثلا واحد راح يسافر يشتغل في السعودية قعد سنة سنتين غريب ورجع تاني لبلده، هل في الفترة اللي هو فيها دي بيدور على أحسن أن تريه ويشتريه وأحسن صفرة ويشتريها، ويدور على نيش، ويدور على مش عارف إيه كلام الناس بتشغل بالأيام دي؟ استحال، ده هو بيدور على ما يؤدي الغرض، بل أقل ما يؤدي بالغرض. ليه؟ أصلا رجع تاني بلدي، الحاجات دي مش هتقعد معايا، مش هتنفعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصحك أن تكون كهذا الغريب في حياتك الدنيا، لا تهتم بهذه الأشياء التي لا تنفعك إذا عدت إلى وطنك الأصلي وهو الجنة إن شاء الله. فأنت غريب جاي الدنيا غريب ورجع تاني إن شاء الله للجنة إذا كنت من الصالحين، فلا تنشغل بالدنيا. الأقل منه كمان بقى عابر السبيل، واحد رايح مثلا القاهرة 3-4 أيام، هيعمل إيه؟ هيشتري شقة؟ هيأجر شقة شهر أو سنة؟ لا، هو آخره هيأجر أوضة ينام فيه أو سرير ينام فيه، إن كمان ملقاش مكان يبات فيه عند حد ولا في مسجد ولا أي حاجة، أيا كان. فأقصى ما يفعله إنه يأجر سرير ينام عليه، ده عابر السبيل. فأنا مثلا أنصحك أن تكون في هذه الدنيا كالغريب بل كعابر السبيل. فإنسان طالب الآخرة لابد أن يزهد في الدنيا، لا تطلبش العلو في الدنيا ولا تشغل الدنيا ولا يبكي عليها. نسأل الله عز وجل أن نكون كذلك. قال القناعة والزهادة. قال التحلي بالقناعة والزهادة يعني إنسان الله بيزهل أحيانا يعني لما يدخل بيوت بعض الإخوة.
لمز لامز وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لباسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك. طبعا في غير الكبرياء والأخوة لا، بل بحسن نيتك يكون قربة لأنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أحب أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. يعني إنسان حافظ القرآن يبقى لابس ثوب أبيض. ليه؟ لأنه أصلا أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو كان بيقول أحب ذلك حافظ القرآن يبقى لابس ثوب أبيض. ما كلهم طبعا كان بيلبس الثوب، كان عايز يتميز عن غيره بالثوب الأبيض هو أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني واللي يجي اتصاد حرج بالحاجات دي عنده مشكله يدور، مش عايز يلبس دي زي ما مش عايز في حاجه دور عليه. اي ليعظم في نفوس الناس ويعظم في نفوسهم ما لديهم من الحق. والناس كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كاسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاياك ثم اياك من لباس التصادي. اما اللباس الافرنجي فغير خاف عليك حكمه، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاتصال في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق لا سيما في الجامع الخطيب. وأن تستنكر هذه الإشارة فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والأداب واللباس. الله أعلم. الحادي عشر الإعراض عن مجالس اللغ. قال لا تطأ بساط من يغشون في نديهم المنكر ويتكون أستار الأدب مترابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جينيتك على العلم وأهله عظيمة. ما تروحش مكان في محرمات في له في كلام ده لا ابعد. الثاني عشر الإعراض عن الهيشات. قال التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، يعني كان في لغط كتير هيحصل في لغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة قتلوا من القبيلة الأخرى. يعني هما قبيلتين ضربوا بعض ففي أربعة ماتوا، محدش عارف مين قتل مين بقى، زي المظاهرات كده بتاع 25 نهاية، فايه ناس ماتت محدش عارف مين اللي قتل. فهو ايه استظهر قتل أربعة من قبيلة قتلوا من قبيلة، يعني جاب القبيلة اللي قتلت واختار منها أربعة وقال دول اللي هيتقتلوا، تمام. فقال الشيخ باب بن أحمد مثل هذا لا قصاص فيه، يعني دلوقتي أنت عارف مين اللي قتل مش عارف فمفيش قصاص. الشيخ باب بن أحمد قال له كده مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب. القاضي اللي حكم بيرد على الشيخ باب يقول له الكلام ده كله مش موجود في كتاب أصلا. فالشيخ باب رد عليه قال له ايه؟ فقال بل لم يخلو منه كتاب، مفيش كتاب الا وفيه ان الهيشات ما فيهاش قصاص. فقال القاضي هذا قاموس، او جايب له كتاب قاموس، قاموس بتاع القاموس في معاني كلمات، جاب له قاموس وقال له قال له ايه؟ قال هذا القاموس، يعني هو كتاب اهو من كتب طلع لي منه الحكايه دي، مش كل مفيش كتاب الا وما يخلوش من الكلام ده، اهو كتاب اهو. يعني انه يدخل في عموم كتابه. فتناول صاحب الترجمه اللي هو باب احمد القاموس، وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبي وليس في الهيشات قود، يعني مفيش قصص فجابوه من القاموس. أي في القتيل في الفتنة لا يدري قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. الثالث عشر التحلي بالرفق. قال التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. الرابع عشر التأمل. التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم بماذا ستتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحزلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند السؤال عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجه حتى لا يتحمل وجهين، وهكذا. أخيرا الثبات والتثبت. قال تحلي بالثبات والتثبت لا سيما في المهمات والمهمات، ومن الصبر والثبات في التلقي. يعني مشكلة معظم الإخوة طلب العلم إن هو بيتنقل كتير جدا, بيحضر درس شوية وكتاب ده شوية وكتاب ده شوية وكتاب ده شوية ما بيخلصش حاجة. لا هو شو بيقول لك؟ وضي الساعات في الطلب على الأشياخ فإن من ثبت نبت, اللي هيثبت هينبت ويترعرع. نسأل الله عز وجل أجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا, والحمد لله رب العالمين.